بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى هو استكمال وتتمه لقصة نوح عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة نوح عليه السلام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه العبر، ونواصل ذكر بقية الفوائد والقصص والعبر. ومن جملة هذه العبر أن من أراد أن يدعو غيره فعليه أن يجعل شفقته أساسا ينطلق منه على المدعو، وهذه الشفقة هي التي تجعل الإنسان يندفع لصلاح من يريد هدايته. فالذي يدفع الأبوين إلى رغبتهم في إصلاح أبنائهم وخوفهم عليهم وشفقتهم عليهم، وهذا هو الذي يدفع الأب والأم أو الداعية إلى هداية الناس وإرادة الرحمة لهم. فكان نوح عليه السلام يخاف ويشفق على قومه من عذاب الله أن ينزل بهم، ويريد الرحمة لهم ويريد لهم الهداية والخيرية في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك كان نوح عليه السلام يعلنها لقومه، كان يقول لهم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه من أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هو خوفه على قومه وعلى المدعوين. فكانت عائشة رضي الله عنها أحيانا تسأله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي الليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا جبريل، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال يا محمد فقال: يا محمد. فقال ذلك: فيما شئت، يعني اختر ما شئت فيهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والأخشبان هم الجبلان المحيطان بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على قومه ويرجو هدايتهم، إن لم يهتدوهم فيفكر في أبنائهم الذين في أصلابهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا الداعية لا ينتصر لنفسه ولا يبغي عرض الدنيا. ولذلك يقول، كان يقول نوح عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. أيضا من جملة الفوائد والعبر إخلاص نوح عليه السلام في الدعوة، وهذا الذي ذكرناه، فكان لا يريد منهم مالا ولا يريد من أحد شيئا، وإنما يريد الأجر والثواب من الله تعالى. فكان نوح عليه السلام يقول: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو ينال بدعوته أعظم ثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يجعل في دعوته طلب رياء أو سمعة أو جاه أو نصرة حزب أو جماعة، وإنما يريد أجر والثواب من الله. قال الله تعالى ذاكرا آمرا نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه بعض العبر والفوائد، ولعلنا إن شاء الله نستكمل ما بقي منها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نمت، يقول عن صلاة الجمعة، ويقول وهذا يقول أول مرة يعني يحصل مني أن أنام عن صلاة الجمعة، فيقول هل علي شيء غير قضاء هذه الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن صلاة الجمعة هي من أعظم صلوات الأسبوع، لأنها ملتقى المسلمين الأسبوعي، وهذا اليوم هو بمثابة العيد للمسلمين، ولذلك يشرع للإنسان إذا جاء لهذا اليوم أن يتطيب وأن يتزين وأن يستعد لهذا اليوم وأن يبكر له، ثم يحضر عليه السكينة والوقار ويصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى يقوم الخطيب على المنبر ويستمع له حينئذ حتى تقضى الصلاة. فهذا هو المطلوب من المسلم. ولذلك أخي السائل، لو أنك تأملت واجتهد في تحقيق هذه الآداب لما فتتك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي آخر ما عمل تفعله من الأعمال التي تندب ليوم الجمعة، هناك أمور أخرى تسبق ذلك، ولذلك إن شاء الله لعلنا نوضح ذلك بصورة أكبر ونكمل الجواب على سؤالك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كنا قد توقفنا فضيلة الشيخ في الإجابة على أسئلة الرسالة النصية القصيرة، وسأل الشيخ سأل عن النوم عن صلاة الجمعة، ويقول نمت عن صلاة الجمعة، هل علي شيء غير قضاء الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الجواب عن سؤال الأخ السائل أن الذي ينبغي على المسلم هو كمال الاستعداد لهذا اليوم. الاستعداد لهذا اليوم لا يكون بمجرد الخروج للصلاة فقط، لا، يكون بالاستعداد من ليلة الجمعة. من ليلة الجمعة يبدأ الإنسان يتهيأ، لأن هذا اليوم ليس أي يوم طبيعي، إنما هو يوم عظيم. في هذا اليوم خلق آدم، وفيه أدخل الجن، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من أحد من الخلائق إلا يشفق من هذا اليوم. لذلك تعظيم هذا اليوم لابد أن يكون حاضرا في قلب المسلم. ومن جملة تعظيم هذا اليوم تعظيم صلاة هذا اليوم والاستعداد لصلاة الجمعة. إذن لعل الخطأ كان من التقصير في الحضور المبكر يوم الجمعة، ولكن سبحان الله النوم سلطان، النوم يأتي على الإنسان فيجعله غائبا عن هذه الدنيا، وذلك النوم هي موتة صغرى. الله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. فإذا قدر أنك نمت عن هذه الصلاة أو عن أي صلاة، فحين تقوم تبدأ بقضاء هذه الصلاة. ولكن ها هنا نقطة مهمة وملحوظة مهمة، وهي أنك إذا استيقظت وهناك من المساجد من لم يزل يصلي صلاة الجمعة، كان تكون مثلا في إمارة وهناك صلاة ستقام في إمارة أخرى وليست هذه المسافة مسافة قصر، فهنا يلزمك أن تحضر هذه الصلاة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنت استيقظت وهناك نداء وصلاة تصلى، ولكن قد يحتاج الأمر شيء 10 دقائق ونحو ذلك، فحينئذ تذهب لتلك الصلاة وتدركها في وقتها وتحضرها مع جماعة المسلمين، ولا تستعجل في قضاء هذه الصلاة ظهرا. إذن مما ينبغي أن يلحظ في ذلك أنك إذا كان بإمكانك أن تدرك الصلاة في مكان آخر فإنك تذهب إلى هذا المكان، ما دام أن هذا المكان ليس مسافة قصر، وإنما هي مسافة قصيرة معتادة في أغلب تحركات الإنسان، فهنا تذهب وتدرك الصلاة مع جماعة المسلمين. أما إذا فاتك الوقت تماما وليس هناك من مكان تصلى فيه صلاة الجمعة، فحينئذ تصليها ظهرا وتستغفر الله وتتوب إليه وتبذل الأسباب كي لا تفوتك هذه الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أهل الصلاة جالسا على الأرض أفضل أو على الكرسي إذا لم أستطع القيام؟
القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقال تعالى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والقعود هو الجلوس على الأرض. فالجلوس على الأرض قد يكون أفضل من ناحية أن الجلوس على الأرض لا يقطع صف الصلاة، أما الجلوس على الكرسي فقد يكون سببا لقطع صف الصلاة. ولكن المسألة في القعود على الأرض أو القعود على الكرسي هي وجود الحاجة، المذكور في الحديث هو القعود على الأرض، وذلك لأن الكراسي لم تكن كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم كما في قصة الرجل الذي قطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني، فقطع عليه الصلاة والسلام خطبته وأتى إلى الرجل وطلب الكرسي فجلس عليه وعلم الرجل. فإذا الصلاة على الكرسي لا حرج فيها، والصلاة على الأرض كذلك أيضا لا حرج فيها، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الأفضل فالأفضل حينئذ أن ننظر إذا كانت صلاة الرجل على الكرسي أيسر له وأصح له من القعود على الأرض، وفي القعود على الأرض مشقة أخرى غير مشقة المرض الذي عنده، فحينئذ تكون الصلاة على الكرسي أفضل. أما إذا استوى في حقه الأمران، قعوده على الأرض وجلوسه على الكرسي، فحينئذ القعود على الأرض أفضل، لأن القعود على الأرض لا يقطع صف الصلاة ويسهل على المرء السجود، بخلاف الصلاة على الكرسي فقد يستطيع السجود لكنه يعاني معاناة أخرى كي يقوم على الكرسي ويجلس عليه مرة أخرى، فلذلك ربما بسبب جلوسه على الكرسي يترك القيام ويترك السجود. أما إذا قعد على الأرض فإنه سيسهل عليه السجود فيسجد ولا يقطع صف الصلاة. المرجع في ذلك في الأصل هو حضور قلبه، أيهما كان أرفق له في ذلك فله أن يفعله، وعلى كل من سواء صلى على الكرسي أو صلى على الأرض فكلاهما جائز. ولكن نلاحظ ما ذكرته من أفضلية القعود على الأرض، لأنه لا يقطع صف الصلاة ويسهل في الغالب تحقيق ركن آخر من أركان الصلاة وهو السجود، ولربما ذلك لا يتيسر في الصلاة على الكرسي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل نقول الأذكار بعد الصلاة المكتوبة في السفر إذا صليت الصلاة جمعا وقصرا؟ نعم، يقول هل نقول يقول الأذكار بعد الصلاة المكتوبة في السفر إذا صليت يقول جمعا وقصرا؟
من صلى في سفره فترخص بوقت السفر فله أن يذكر الأذكار بعد أن يفرغ من الصلاة الثانية، والأصل في صلاة المسافر التخفيف، ولذلك فإنه يقصر الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات، وكل ذلك طلبا للتخفيف في سفره. فإذا أراد أن يذكر الله فله أن يذكر الله بعد فراغه من جمع الصلاتين في جلوسه وفي محل صلاته، أو أنه إذا قام فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نريد توجيه نصيحة خاصة للنساء. يقول في صلاة التراويح سيأتي علينا رمضان إن شاء الله, يصلين من غير تسوية للصفوف, وأيضا يحضرنا الأطفال في المسجد, فإذا كانت هناك يعني نصيحة عامة للنساء.
في الحقيقة صلاة التراويح هي صلاة يقصدها كل واحد من الناس سواء من الرجال أو من النساء, لما لهذه الصلاة من خصوصية وروحانية, ففيها سماع القرآن وفيها الدعاء وفيها الخشوع, لا سيما إذا رافق ذلك صوتا نديا من الإمام. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى هذه الصلاة فإنه يتهيأ لها غاية التهيؤ, ومن جملة التهيؤ الذي يتهيأ فيه لهذه الصلاة أن يقطع عنه المشاغل التي تشغله. فهؤلاء الأطفال في الحقيقة بيوتهم هي خير مأوى لهم, وحضورهم إلى المسجد لا فائدة منه إلا التشويش على المصلين. فالمرأة عليها أن تتق الله وأن لا تأتي بهؤلاء الأطفال الذين يلعبون في المسجد, أو تأتي بطفل صغير يبكي طوال الصلاة, وكل ذلك لأجل أنها تدرك الصلاة مع جماعة المسلمين. أنا والله يعني لا أستبعد أن أقول هذه أنانية, أنك تفكرين في نفسك وفي تحقيق مصلحتك الشخصية في العبادة على حساب كل هؤلاء المصليات التي يأتين ليشهدن هذه الصلاة. هذه أنانية, أني أنا أفكر أنا وصلاتي والناس كلهم كما يقال ترمي بهم في البحر, لا تبالي بهم ولا تعتبر بهم. والأسوأ من ذلك عندما تشرعن هذا الأمر فتجعله مشروعا لها, عندما تقول وأنا الوحيدة التي آتي بأطفالي يعني إلى المسجد. وفي الحقيقة يعني هذه مشكلة ومعضلة عند المصليات, حتى عند الرجال, حتى عند الرجال للأسف يخرج الزوجين. فالزوجة تقول أنا لا أتحمل الأطفال, خذ أنت الأطفال. يأتون هؤلاء الأطفال من بدلا يذهبوا مع أمهاتهم يأتون مع أبائهم ويشوشوا على المصلين ويلعبون في المسجد, يلعبون ولو كانوا محترمين يعني سووا إزعاج خارج المسجد, لكن نحن نسمع إزعاجهم داخل المسجد لو كانوا محترمين. فهذه يعني معضلة ويعني مشكلة تواجه جميع المصلين من الرجال أو من النساء. المرأة عليها أن تتق الله سبحانه وتعالى في نفسها, إن لم يكن عندها من يمسك أطفالها فلتصلي في بيتها, فلتصلي في بيتها, وصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. أصلا الصلاة في المسجد ليست بواجب عليها وليست كذلك بسنة مستحبة, وإنما غاية الأمر أنه جائز في حقها أن تأتي وتصلي مع جماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله, فيجوز لها أن تحضر الصلاة وتشهد الخير مع جماعة الناس, ولكن تشهد هذه الجماعة وهذه الصلاة وهي ماذا؟ وهي قد أدت حق الله سبحانه وتعالى, وكذلك أيضا راعت حقوق المصليات معها. وكذلك أيضا النقطة الثانية وهي نقطة مهمة هي الفوضى في صفوف النساء. يعني المرأة تأتي وتصلي كأنها تأتي لصلاة الجماعة وتصلي لوحدها, تأخذ طرف في آخر المسجد في آخر المصلى وتجلس تصلي كأنها تصلي لوحدها, أو يكونوا يعني يصلين بتشتت, ثلاثة أربعة في هذه الزاوية وثلاثة أربعة كأنهن أحزاب في 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 المسجد، كل أربع خمسة متفقات يصلين مع بعضهن، وكل صويحبات مع صاحبة مع صويحباتها في طرف، حتى التحزب يجعل يأتون به إلى المسجد، وهذا خطأ. يعني لا أقل أن تنظروا إلى صفوف الرجال، صفوف الرجال كيف يصفون، ينتهي الصف الأول ثم يبدأ الصف الذي بعده ثم الصف الذي بعده. أما النساء في كثير من المساجد يحدث هذا بالذات في رمضان، تأتي تدخل لا تأتي من وسط الصف، تأتي بالطرف من تأتي من طرف الصف، يعني واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، ثم بعد ذلك يبدأون يتجمعون. إذا جاءت الفقيهة العالمة منهن أتت وصفت في الوسط، طيب واحد على اليمين وواحد على الشمال واثنتين ثلاثة أربعة في 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 الوسط. ها هي فوضى في الحقيقة، هذه فوضى وليست الصفوف، هذه هي صفوف المصلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الرجال ولا من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم أو ألا أدلكم كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ما معنى يتراصون في الصف؟ بمعنى أن يتوسط الصف، وإذا توسط الصف جاء الذي عن اليمين فأخذ ذات الشمال رصا، وجاء ذات الشمال وأخذ ذات اليمين رصا. فعندما يريد الإنسان أن يرص الشيء يأتي من الأطراف ويبدأ يتجمع، الطرف يتجمع، أو لا ولا وليس أن الطرف من الطرف ومن الطرف نتجمع. وذلك توسيط الصف هو طريق وسبيل لماذا؟ لكي يقع الصف متراصا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، أمر برصها، وكان يتفقد الصفوف. وهذه الأمور كلها لا بد على النساء أن يعلمن هذه، لأن هذه هي الصلاة الصحيحة والصف الصحيح. وهنا أيضا لا ننسى أنه يأتي دور الإمام أن ينبه على ذلك عموم الصفوف من الرجال والنساء، وينبه كذلك على عدم التشويش في الصلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: أنا عندي ذهب ألبسه في المناسبات وأزكيه في كل سنة، لكن تقول الآن سمعت أن الذهب الذي يلبس ليس فيه زكاة، هل هذا صحيح؟
الذهب الذي يلبس نعم ليس فيه زكاة واجبة، ولكن إن زكيت هذا الذهب وفعلته كل سنة أنت مأجور على ذلك، هذا من تطيب المال. ليس معنى قول أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب أنه لا يزكى، لا، هو لا، ليست هناك زكاة واجبة في الذهب، لكن من أحبت أن تزكي ذهبها فلها ذلك. وزكاة الذهب لا تقتصر على مجرد هذه الحسبة وهي أن تذهبين وتزنين هذا، لا، قد تكون زكاة الذهب بإعارته، تعرين من يحتاج لي، هذا نوع من زكاة الذهب. فكونك تعرين أختك أو زميلتك هذا الذهب هو نوع من زكاة الذهب، لأنه لا زكاة واجبة للذهب الملبوس، ولكن الزكاة فيه وإخراج ما تطيب به نفس الإنسان أمر مستحب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة بالأمور الدنيوية؟
الصلاة هي من اسمها الصلاة، والصلاة في لغة العرب هي الدعاء، فمن أعظم الأمور المستحبة في الصلاة الدعاء. والدعاء يجوز في أمور الدنيا، ويجوز كذلك أيضا في أمور الآخرة، وإن كان الأفضل في الصلاة أن يدعو الإنسان بأمر الآخرة، ولكن إن دعا بشيء من الدنيا كالنجاح والتوفيق ونحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.